الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبقية باب آداب المعلم فوائد لا تتعلق بدرسنا المختصر، فسننتقل إلى باب آداب المتعلم الذي هو الطالب. قال النووي عليه رحمة الله: باب آداب المتعلم. أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم، يعني فيما يتعلق بإرادة وجه الله بطلبه للعلم والتواضع وترك الحسد وترك الرياء وترك الغرور وترك احتقار الآخرين وغير ذلك، فهذه يستوي فيها الطالب والمعلم. قال: وقد أوضحناها. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح بقبول العلم وحفظه واستهماله. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطبيب القلب للعلم كتطبيب الأرض للزراعة. هذا شيء يعلمه المزارعون في تهيئة الأرض لقبول الزراعة من حرثها وتسميدها وأشياء تبعد عنها إلى آخره. وينبغي أن يقطع الشواغل، أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد والتحصيل. هناك أشياء يمكن أن يتخلص منها العبد تشغله عن طلب العلم، وتراها أحيانا موزعة، ربع ساعة وبعد ساعة أو ساعتين ربع ساعة أخرى وثلث ساعة بعدها وساعة في الوقت الفلاني، فإذا جمعتها صارت وقتا طويلا، فبالإمكان أن تسعى إلى قطع هذه الأشياء التي تشغلك. قال: ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب لا يطلب أحد العلم بالملك وعز النفس فيفلح، يعني أن من طلب العلم وهو يريد الملك ويريد العزة ما يفلح. يطلب العلم من يريد يعبد الله، من يريد يعبد الله بعلم وعلى بصيرة. قال: ولكن من طلبه بذل نفس يعني بذل النفس التواضع وعدم البحث عن الرفعة، يعني يبقى طالب علم مثل ما نقول عادي مرتاح للوضع الذي هو فيه، راضي بالوضع الذي هو فيه، وضيق العيش ما دام أن الله يسر له ما يأكل فالحمد لله. لا يلزم أن يبقى باحثا عن ملاذ العيش وجمال العيش ورخاء العيش، وخدمة العلماء، يعني يجمع بين هذه الثلاث: ذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء. الأول أن من طلبه بالملك وعز النفس لا يفلح. قال: ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم، لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفى. فقال: ولا الغني المكفى. هذا غالبا وغالبا ما تجد أن طلبة العلم النابغين هم أبناء الفقراء. نعم. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر. ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، يعني يجعل همه كله في الاستفادة وفهم الأدلة الشرعية وحفظها، وهو ويستعان ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه: الجامع لأدب الراوي والسامع يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة. هذا بارك الله فيكم يختلف من شخص إلى شخص، بعضهم ما يحتمل أن يتأخر عن الزواج فيشغله تأخره عن الزواج، هذا يعينه على طلب العلم بالزواج. قال: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن كمال طلب العلم. واحتج بحديث: خيركم بعد المائنين خفيف الحال، وهو الذي لا أهل له ولا ولد. والمراد بالمائنين الذين عندهم مؤونة الحياة، مؤونة الزواج ومؤونة النفقة. وخفيف الحاذ فسره هنا الذي ليس له أهل ولا ولد، لكن هل هذا حديث؟ وعن إبراهيم بن آدم رحمه الله: من باطل. جزاك الله خيرا، هذا من سلسلة ضعيفة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فها هنا أولى، يعني تواضعك مع معلمك أولى من غيره. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. هذا بيت من الشعر جعله على سياق النفر، والبيت سياقه كما تسمعون الآن: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. يعني المكان العالي ربما هده السيل وأنزله، والفتى المتعالي هد كبرياءه العلم وجعله يتواضع. وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما، يعني أنه يرجع في مشاورته إلى معلمه لا يستغني عنه، فمعلمك قد مر به من التجارب في القضية التي أنت فيها ربما عشرات المرات، إضافة إلى ما يعلم من الأدلة ومن كلام العلماء ما يكون حلا للمسألة التي لديك. وكم من إنسان استغنى عن مشاورة معلمه فندم لأنه يعني ما عنده في ذهنه الكمال الذي يحل له الإشكال في قضاياه. نعم، فلهذا لا تستغني عن معلمك في أمورك، حتى في أمورك في بيتك، أمورك الخاصة في بيتك أحيانا تحتاج أن تشاور معلمك. قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته. يعني الذي يأخذ العلم يأخذه من معلم مستفيد على علم وعلى بصيرة مؤهل للتعليم، عنده التجارب. أما أن تأخذ العلم من غير مؤهل فالله أعلم كيف تكون العواقب. كذلك الأخذ من مقاطع صوتية خاصة لبعض أهل البدع، فهؤلاء غير مؤهلين لأخذ العلم عنهم، ليسوا أهلا ولم تظهر ديانتهم على الوجه المطلوب. قال: وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك والخلائق من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم، أنت تأخذ عن هذا العالم ما تعبد الله جل وعلا به، فلا بد أن تأخذ العلم ممن هو أهل لذلك. والذي يأخذ العلم عن صاحب بدعة بحجة أن عنده صواب وعنده خطأ فنأخذ الصواب ونترك الخطأ، هذا مثل الجلالة عافاكم الله، لأن الجلالة تأكل خبزا وتأكل عذرا، هذا وهذا. وهذا فتح ذهنه لما يسمع من هذا المتكلم، وهو قد خلط خيرا بشر وحقا بباطل وسنة ببدعة. وعندك استغناء ذاتي في علماء أهل السنة وما يقولونه وما يخطبون وما يعظون وما يحاضرون وما إلى آخره. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بنو إسرائيل كان عندهم المن والسلوى، قالوا يريدون البقرة فهم. لاحظ سوء الاختيار، المن والسلوى. السلوى طيور تأتيهم يصيدونها يوميا يأكلون لحما طريا، والمن الصباح يجدونه أي إناء مفتوح يجدون فيه، أو أوراق الشجر يجدون أنها قد امتلأت يصبونه، يريد يأكل هكذا، يريد يخلطه على ماء ويشربه، مشروب مأكول في لذة لا يعلمها إلا الله. قالوا يريدون البصل والثوم. وهكذا تقول له هذا عالم العلماء أهل السنة، نبع صافي. قال: أعجبه السماعات التي تكلم فيها واحد حزبي وفيها صدى وصوت وهنجمة. الله يهدي مع طلبة العلم، الله يهديهم. لا تجعل قلبك ملعب يلعب فيه أهل الباطل. نعم، قلبك ما هو ملعب من جاء يلعب، هذا قلب مثل المسجد. القلب بيت الرب جل جلاله، يقول القلب في جسدك مثل المسجد في الحارة، مثل المسجد في الحارة. أبقيه للشيء الجيد، ما هو لكل شيء. الشارع يمشي فيه الإنسان. الإنسان يمشي في الكلب يمشي في الحمار يمشي في أي شيء، لا تجعل قلبك مثل الشارع يمشي في أي شيء. فلهذا اجعل قلبك لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادر من علماء أهل السنة الذين يضعون كل دليل في محله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.